تعرق كثير من الناس
قلق،
فلم يسعدوا بنوم ولم يهنأوا بحياة
قلق،
حتى ضاقت بهم الحيل وتعكرت عليهم السبل.
القلق
هو اضطراب النفس وعدم الطمأنينة في الحياة والرضا بالواقع مع وجود الهم والحزن.
القلق
وذاك الاكتئاب
وذاك الوجل
وذاك الخوف الذي ينزل بالناس دعاني إلى أن أساهم في تبصير إخواني وأخواتي.
صدى التقوى بالرياض تقدم
إلى كل من ضاقت به الحيل فحاول الاشتغال بالفانية عن العاجلة ولم يستطع.
وسائل إيمانية
إلى كل زوج إلى كل زوجة إلى كل ابن إلى كل ابنة.
وسائل إيمانية
إلى كل منزعج مضطرب لم تستقر به الحياة.
أساليب إيمانية
لنعالج
للتخلص من القلق.
لابد أن تقبل على الله وأن تستشعر حقيقة الرب جل جلاله وأن يمتلئ قلبك حبا لله.
أساليب إيمانية
فلا تجزعك الذنوب ودواؤها التوبة.
أساليب إيمانية
التجئ واعتصم بك يا رب من الهم والحزن على الماضي.
الخشوع
هلم لنخشع
الطريق إلى الخشوع
المتعلق بعبادة من أهم العبادات وأجلها هي عنوان التوحيد وهي الصلة بين العبد وربه تحقق حقيقة الصبر والمصابرة ألا وهي الصلاة.
الطريق إلى الخشوع في الصلاة
ليس بصفة وعظية وإنما أشبه بالصفة التدريبية لنتعلم كيف نكون من الخاشعين.
الطريق إلى الخشوع
كيف نستطيع أن نربي أنفسنا على الخشوع وأن نعد أنفسنا لهذه المهمة الجميلة الشريفة التي كان جزاؤها
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
هلم أخي
هلم لنخشع
هلم أخي
هلم لنعيش أسباب الخشوع
هلم.
لتكون صلاتنا خاشعة ولتكون قلوبنا خاضعة مستكينة بين يدي ربنا جل وعلا.
البداية
سوف نبدأ بالقلب لأنه ملك الجوارح ومتى ما تأثر القلب تأثرت الجوارح.
القلب
كثير من الناس يشتكي قلبه
قسوة
يشتكي قسوة قلب
غفلة
يشتكي غفلة قلب يشتكي عدم خشوع قلب
عدم إحساس
لا يتألم فقد اللذة
قلبه.
أين محله منك
قلبه.
كيف نستطيع أن نطوع قلوبنا أن نجعل من قلوبنا معطاء
أن
نفعل هذه القلوب
أن
نحيي هذه القلوب
أن
ننعش هذه القلوب أن تتحرك هذه القلوب
قلبه.
الآن أنت تسمعني ينبض دما يحرك هذا البدن فكذلك نريد أن نتعلم كيف نستطيع أن نحرك قلوبنا.
قلبك أين محله منك
هل أنت حقيقة تتعهد قلبك أكثر مما تتعهد شكلك
أين محله
أكثر مما تتعهد هندامك أكثر مما تعهد عمامتك شمامك
وأنت
هل تتعهدين قلبك كما تتعهدين زينتك لوجهك وطلائك لأظفارك
أين محل
هل تتعهدين نفسك أكثر من تعهدك لموضات الأزياء وتتبع الأمور.
صدى التقوى بالرياض تقدم
برنامج عملي كيف نستطيع أن نحرك قلوبنا لتمتلئ بمحبة الله لتمتلئ محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتتحرك هذه الجوارح حقيقة فيما يحبه الله ويرضاه.
يسر مؤسسة صدى التقوى بالرياض أن تقدم لكم هذه المجموعة من المحاضرات لفضيلة الشيخ وليد بن عثمان الرشودي وهي القلق أساليب إيمانية للتخلص الطريق إلى الخشوع في الصلاة قلبك أين محله منك. والآن مع محاضرة الطريق إلى الخشوع في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه المحاضرة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم أن نتكلم عن موضوع مهم ألا وهو الخشوع. هلما لنخشع أيها الأحبة الخشوع المتعلق بعبادة من أهم العبادات وأجلها هي عنوان التوحيد وهي الصلة بين العبد وربه وهي التي تحقق حقيقة الصبر والمصابرة ألا وهي الصلاة. هذه الصلاة التي هي قربة من العبد إلى ربه جل وعلا يتقرب بها إليه ليناجي ربه ليكون مناجاته لربه ليس بينه وبينه ترجمان كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، لكل شيء لب، ولب الصلاة الخشوع. ومتى ما فقدت الصلاة الخشوع فقدت روحها، وإذا فقدت روحها أصبحت خاوية لا تنفع صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالصلاة مثل الجسد، إذا انتزعت منه روحه أصبح كوما من اللحم والعظم، لا يستطيع أن يتحرك ولا أن ينفع ولا أن يتلذذ بحياة. نعيش أيها الأحبة في الله هذه اللحظات مع الخشوع، كما قلت ليس بصفة وعظية، وإنما أشبه بالصفة التدريبية، لنتعلم كيف نكون من الخاشعين، كيف نستطيع أن نربي أنفسنا على الخشوع، وأن نعد أنفسنا لهذه المهمة الجميلة الشريفة التي كان جزاؤها الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اعتاد الناس أيها الأحبة في مطلع أي حديث أن يعرفوا الموضوع الذي يريدون أن يتكلموا عنه. أنا أريد بعجالة أن أعرف الخشوع، ما هو الخشوع، حتى أننا نستطيع أن نربط بين التعريف وبين التدريب لهذا التعريف إن صحت عبارتي. الخشوع هو الخضوع، وهو الانخفاض، وهو الذل والسكون. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. ولا معارضة بين أثر ابن مسعود وأثر ابن عباس، إذ أثر ابن مسعود بعد إسلامه 4 سنين وهو على رأس 13 سنة. قال ربنا جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع كما قلت لكم أيها الأحبة في اللغة هو الانخفاض والذل والسكون. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي سكنت وذلت وخضعت. والأرض إذا يبست وانخفضت سميت خاشعة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن ما هو الخشوع؟ هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. يعني هذا القلب، قلبك تجمعه بين يدي ربك جل جلاله بخضوع وتذلل، وجميع شتات قلبك تجمعه فتطرحه بين يدي الله عز وجل. من علامته أثره الانقياد للحق، والخشوع محله القلب بالإجماع، وثمرته وآثاره تبان على الجوارح. ولذلك مر سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه الله برجل وهو يصلي وهو يحرك لحيته، فقال رحمه الله تلك الكلمة المشهورة التي من أثرها أنها نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. لماذا الخشوع وكيف يكون؟ يكون بالقلب والجوارح دليل عليه كما قلت لك. إذا أردت أن تنال هذا الخشوع لابد من همة عالية، ولابد أن تهيئ نفسك تهيئة حقيقية لهذه المهمة الشريفة. فإذا لم تهيئ نفسك فأنت لا تستطيع أن تصل إلى هذه المهمة العظيمة. كلما تعاظمت الهمم تصاغرت الجهة. منزلة الخشوع عظيمة ولا ينافس فيها إلا عظيم، ولست ترى الأجسام وهي ضئيلة نواحل إلا والنفوس كبار. الخشوع أيها الأحبة لا بد أن نتدرب عليه لنكون من الخاشعين، يعني بمعنى أنه صفة كسبية بحتة، يعني ممكن أن تكسب الخشوع أنت، وممكن أن يرزقك الله تعالى الخشوع. فأن تعلم أن قلوب الناس تختلف، فمن الناس الرفيق طبعا الرقيق طبعا كما أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومنهم الحي طبعا كما عثمان رضي الله تعالى عنه، ومنهم الصادع بالحق طبعا كما عمر رضي الله تعالى عنه، ومنهم الفطن اللبيب طبعا كما علي رضي الله تعالى عنه. والخلاصة أن الأخلاق والأمور منها الكسبي ومنها الجبلي،
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، وقال: ومن يصبر يصبره الله. فكذلك الخشوع يكون كسبيا، يعني نحن نكتسبه، نحن نستطيع أن نهيئ أنفسنا إلى أن نكون من الخاشعين، فنتعلم كيف نكون خاشعين، ونحاول بعد ذلك أن نحول هذا الكسب إلى أن يكون جبلة. قبل أن أبدأ في هذه الأسباب أيها الأحبة، أريد أن أبين قاعدة مهمة جدا، ألا وهي أن هذا الموضوع لا تصلح فيه العجلة. يعني بمعنى أنك حينما تظن، أنك حينما تسمع هذه الكلمات التي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة، تظن أنك مباشرة منذ أن تسمعها وتغلق جهاز التسجيل مباشرة ثم تتجه مباشرة، تظن أنك من الخاشعين. راح تجرب مرة، مرتين، يوم، يومان، ثم بعد ذلك قد تفتر، قد يصيبك الكسل والملل، ثم بعد ذلك لا تستفيد من هذه شيء. أول شيء أصبه في أذنك ألا تستعجل في ثمار هذه الأسباب التي تجعلك من الخاشعين، بل لابد أن تكون من المتأنين، إذ علامة الخاشعين الأنات والصبر والطمأنينة. فمنذ أن تخالفها في سماع أسبابها وتطبيقها فأنت قد فقدت سببا من أسباب الخشوع، الذي هو خضوع الجوارح والقلب وانكساره بين يدي الله جل وعلا. فلذلك لابد أن تصبر على تجربة هذه الأمور مرة وأخرى وأخرى، وتكررها مرة ومرة ومرة، وكلما فشلت كلما دعاك ذلك إلى النجاح مرة أخرى. أما أن تهمل أو تظن أنها مباشرة، أنها وصفة سحرية كما يقولون، فهذا غير موجود في من يريد أن يكتسب الأخلاق مهما كان نوع هذا الكسب. هذا الموضوع لا تصلح فيه العجلة، بمعنى أن نجرب هذه الوسائل ثم نتركها، لأننا لا يمكن أن نرى أثرها علينا إلا بعد فترة طويلة. ولذلك تأمل قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أنا أريد قبل أن أدخل، معليش وأنا أكثرت من هذه الكلمة، أنا أقول أيها الأحبة، تأمل قول سفيان رحمه الله، قال: جاهدت نفسي على القيام، يعني على قيام الليل 20 سنة، ثم تلذذت به 20 أخرى. يعني بمعنى أنه جاهد نفسه على قيام الليل 20 سنة، ثم كرر، مرة يقوم مرة لا يقوم، مرة يستيقظ مرة لا يستيقظ، مرة يستيقظ نصف ساعة، مرة يستيقظ ساعة، مرة يستيقظ 10 دقائق، مرة يستيقظ بعد أذان الفجر، وهكذا في جهاد طويل. لكنه بعد 20 سنة ويكرر، قال: تلذذت بقيام الليل 20 سنة. يعني أصبح جبلة من جبلات سفيان رحمه الله تعالى، أنه لا يمكن أن يترك قيام الليل. فلذلك مثله الخشوع الآن، حينما تتعب في تطبيقه مرة مرتين 10 20 100 1000 مرة، وأنت كلما فشلت في وسيلة ترجع إليها مرة أخرى، سوف يتحقق لك بإذن الله تلذذ بالخشوع حينما تواظب على مثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياك الخشوع. لابد أن نعلم أن هذه الخصلة نوع من الجهاد للنفس، يعني أن هناك بعض الوسائل التي سوف نطرحها عليك بعد قليل لا يمكن أن تتقبلها نفسك، تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى مجاهدة. فلذلك لابد أن تكون أنت صادق النية، ومتى ما علم الله صدق نيتك يسر لك الظفر ويسر لك الانتصار. وتأمل دائما في مثل هذه المسألة: أيها الحبيب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم في طاعة الله جل وعلا، لنهدينهم سبلنا، لنيسرن لهم ولنوفقنهم لاتباع الطريق الذي هو يوصل إلينا، وإن الله لمع المحسنين، معية خاصة يحفظهم ويكلأهم ويسر لهم أمورهم. فلذلك لابد من جهاد النفس والمواظبة على مثل هذا العمل. هلما أخي الكريم لنخشع، هلما لنعيش أسباب الخشوع، لتكون صلاتنا خاشعة، ولتكون قلوبنا خاضعة مستكينة بين يدي ربنا جل وعلا. الخشوع عمل جسد وقلب، فلهذا دوره ولذاك دوره. الجسد له دوره والقلب له دور. أولا سوف نبدأ بالقلب، لأنه ملك الجوارح، ومتى ما تأثر القلب تأثرت الجوارح، ومتى ما استقام القلب استقامت الجوارح. سوف نتكلم الآن كيف نستطيع أن نطوع قلوبنا إلى الخشوع، جعلنا الله وإياكم من الخاشعين. أولا، كيف تطوع قلبك على الخشوع؟ لا يصح عمل من غير استعانة، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإياك نعبد وإياك نستعين. فلذلك لا بد أن تطلب ربك أن يعينك على الخشوع. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فأكثر من هذا الدعاء واللهج به، واسأل ربك أن يعينك على الخشوع. يعني الاستعانة تأتي من أمرين: طلبي، وهو أن تطلب ربك بالدعاء: اللهم عيني على الخشوع، اللهم ارزقني الخشوع، اللهم اجعلني من الخاشعين، وخير من هذا كله: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. ألتجئ وأعتصم بك يا ربي من قلب لا يخشع، لا يخضع ولا يسكن ولا يذل بين يديك يا ربي يا ذا الجلال والإكرام. الأمر الثاني، يكون حقيقة قلبك مستعينة بالله جل وعلا، متعلقة بالله جل وعلا. فلذلك لا بد أن تستعين بالله على الخشوع. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك، إني أحبك وإني أعلمك كلمات، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يدل على أن الذكر يحتاج إلى استعانة، وإلى أن الشكر يحتاج إلى استعانة، وإلى أن حسن العبادة وحسن حسنها هو الخشوع يحتاج إلى استعانة. فأنت تسأل ربك أن يعينك على الخشوع، فإذا سألته تحقق لك ذلك بفضله وكرمه سبحانه وبحمده. إذا الأمر الأول لا بد من الاستعانة. الأمر الثاني، تعظيم الرب جل جلاله. لا بد أن تعظم ربك جل جلاله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني عظمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم شعائر الله، من يعظم الصلاة، من يعظم الحج، من يعظم الصوم، فإنها من تقوى القلوب التي تجعل القلوب مليئة بالتقوى. كيف نعظم ربنا جل وعلا؟ نعظم ربنا جل وعلا بيوم، أولها الشكر. لابد أن نشكر الله تعالى على آلائه، ولا يمكن أن نشكر الله تعالى على آلائه حتى نتلمس آلاء الله. ما معنى آلاء؟ يعني نعم الله، فضل الله علينا. لابد أن نتلمس نعم الله تعالى وفضله علينا سبحانه وبحمده. فإذا تأملنا ذلك عرفنا كيف نستطيع أن نشكر ربنا جل وعلا. تأمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يصفه أنس رضي الله تعالى عنه، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. دخل مكة منتصر، دخل مكة فاتحا. شأن كل قائد يدخل في هذه أن يكون مزهوا، أن يكون معجبا. ولكن انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعا. ذقنه منكسر على رحله، متخشعا منكسرا لله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا النصر الذي تحقق له إنما هو نعمة من عند الله تعالى، لا يصح منه أن يزهو أو يعجب أو يتكبر على ربه جل وعلا، بل يتخشع وينكسر بين يدي ربه جل وعلا شكرا لله تعالى على هذه النعمة. ولذلك كلما شكرت ربك على نعمه زادك من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من أعظم الشكر أن تشكر الله تعالى أن وفقك للصلاة. فإذا أحسست أنك قد خرجت من هذه الصلاة بثمرة وخشوع وسكون، فتشكر الله تعالى على هذه النعمة. فلذلك كما قال الفضيل: أوشك كل من شكر ربه على نعمة أن يرى الزيادة فيها. فحينما تشكر ربك جل وعلا على نعمة الخشوع يزيدك من فضله سبحانه وبحمده. الثاني من أسباب تعظيم الرب جل جلاله معرفة آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الله ربنا تعالى له أسماء حسنى وصفات على تليق بجلاله وعظمته، لا بد أن نعرف آثارها علينا. فهو غفور يغفر، جواد يجود، غني يغني، كريم يكرم، المعطي يعطي، العليم يعلم، السميع يسمع. لا بد أن يكون لها أثار علينا. يا أخوتاه والله لم يصيبنا الخلل في حياتنا إلا حينما فقدنا آثار أسماء الله تعالى علينا. أنا بس أريد فقط أن نقف مع صفة من صفات الله تعالى وهي الستر، أن الله تعالى ستير. هل أدينا شكر هذه النعمة؟ هل عرفنا قدرها؟ كم من أمر مر بك فسألت الله ستره فسترك، ولم يفضحك بين خلقه ولم يكشف ستره عنك. ليس الذنوب فقط، حتى مواقف أحببت ألا يطلع الناس عليها تظن أنها مخجلة فطلبت الله الستر فسترك سبحانه وبحمده ولم يرفع ستره عنك. أين آثار أسماء الله تعالى علينا؟ أين حينما نعلم أن الله عفو ونطالبه ونسأله أن يعفو عنا؟ هل عفونا عن الناس؟ هل عفونا عن الناس لأننا نطلب عفو الله تعالى ومغفرته؟ هل سترنا على الناس حتى يستر علينا الله؟ هل نحن بذلنا الجود من أنفسنا حتى يجود علينا ربنا جل وعلا؟ هل أكرمنا ليكرمنا؟ هل نحن راعينا السمع والبصر لأنه نعلم أنه سميع بصير؟ فمعرفة آثار أسماء الله تعالى تؤثر على العبد وتجعله يستقيم في ظل المراقبة لله جل وعلا، فيحس أن الله تعالى معه في كل حين. ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف كأنك تراه؟ بأنك ترى آثار أسماء الله تعالى بارزة ظاهرة أمامك. وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الأمر الثالث تعظيم الأوامر والنواهي. مشكلتنا يا أحبة مع الأوامر والنواهي كما سميت هي تكاليف، معناها تكاليف يعني فيها كلفة، فيها مشقة على النفس. كيف نستطيع نحن أن نزيل هذه الكلفة عن أنفسنا؟ لا نستطيع إلا بالتلذذ بها. كيف نتلذذ بها؟ نتلذذ بها حينما نحس أننا متعبدين حقا لله جل وعلا، متعبدين حقا لله جل وعلا في هذه الأوامر وفي هذه النواهي. يعني نفعل هذا الأمر تعبدا لله، تذللا لله، استجابة لأمر الله، نكف عن هذا النهي تعبدا لله، تذللا لله، انكسارا لله. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. تأمل لفظ ذاق طعم الإيمان، يعني أن الإيمان له طعم، هناك من ذاقه وهناك من حرمه. من رضي بالله ربا يعني رضي بألوهية الله تعبدا محبة إجلالا لله جل وعلا، فلا يصرف أي نوع من أمور هذه الجوارح إلا لله جل وعلا عاملا وكفا إقداما وانتهاءا، ورضا بربوبية الله جل وعلا بأنه خالق رازق معطي مانع، فتؤمن وترضى بما قدر الله تعالى عليك. لما تحس هذا الأمر في حق الرب جل جلاله، تعظم أوامره، تعظم نواهيه، تحس بطعم الإيمان لأنك رضيت به ربا. ولذلك أفضل الغاية الهدف إن صح الاستراتيجي للمسلم: سألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. هذا هو الهدف الحقيقي، أن تسأل ربك رضاه وجنته وتستعيذ به من سخطه والنار. هذا حينما تتلذذ بالرضا بالله ربا. الرضا بالإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والانقياد له بالطاعة، تنقاد له مباشرة. تخيل الانقياد، لفظ الانقياد، الانقياد هو التتابع في السير من غير اعوجاج بالطاعة، والخلوص من الشرك، تخلص تنظر، والبراءة من أهله. الأمر الثالث الرابع تعظيم الدين. لابد أن نعظم الدين في قلوبنا أيها الأحبة. نحن مشكلتنا مع الدين أنه لا يعظم في قلوبنا. ما معنى الدين؟ معنى الدين هو الجزاء، هو الذي يجعلك في حيز من الأمر، يمنعك من الخروج منه إلا بإذن، وهذا الإذن رباني. فهناك أمور جاءت بها الشريعة يجب عليك المحافظة عليها وأمور يجب عليك الكف عنها. هذا هو الدين، لا بد أن نعظم ديننا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك رضي بالإسلام دينا الذي هو تعظيم الدين وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. رضي بمحمد ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، رضيت به رضا كاملا بالاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. إذا تحققت فيك هذه ثلاثة أمور عظمت الرب جل جلاله حق التعظيم، فذقت طعم الإيمان. في صحيح ابن خزيمة وغيره عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما يمنعه أن يسألني؟ خرجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف خرج، استسقاء فيها طلب فيها انكسار، خرج متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا. ثلاثة أمور كلها تعظيم لله جل وعلا. صفة للعبودية التواضع، التبذل يعني التخفف من الحياة الدنيا وزينتها، التخشع جميع القلب ملقي بين يدي الرب جل وعلا، التضرع وهي الحاجة الماسة للطلب الذي خرج الناس من أجله وهو المال. الأمر الثالث مما يعين على الخشوع استشعار قرب الرب جل جلاله. لابد أن تستشعر قرب الرب جل جلاله. الله تعالى قريب منا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. نحن نفتقد استشعار قرب ربنا جل وعلا منا، بمعنى أننا نعيش وكأن الله تعالى معنا في كل لحظة، أنه قريب منا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الناس تحيط بالجنازة بالميت ويظنون أنهم أقرب الناس إليه، الله تعالى يقول: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله تعالى قريب منك في كل لحظة وحين، وأنت استشعرتها في مناجاتك لربك وسؤالك لكشف كرب وتفريج كرب وتنفيس كرب وتفريج هم، وجاءت الإجابة مباشرة من فوق سبع سماوات. الأمر الرابع عظم قدر الصلاة وحقيقة فضلها وشرفها. حتى تخشع لابد أن تعظم الأصل وهي الصلاة. لابد أن تعرف قدر الصلاة، أنها هي حقيقة التوحيد، فيها الخضوع فيها الركوع فيها السجود، فيها استخدام جوارح لا يمكن أن تستخدم إلا في هذه العبادة. هذا الوجه الكريم تجعله على هذه الأرض لمن؟ لله جل جلاله. هذا الجسد تجعله يخضع يركع بحيث أنه يكون كالسابح في الهواء ما بين الأرض والسماء، كله لله جل وعلا. هذا الانحناء، هذه الصفة الفريدة في التعبد ليست إلا لله جل وعلا. هذا من عظم قدرها، لأن لها صفة مخصوصة ولذلك قيدت بأوقات مخصوصة. هذه الصلوات فضلها، أول ما يحاسب عنه العبد في قبره صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله. شرفها لا يمكن أن يوصف. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. فلذلك الصلاة لا يمكن أن توصف. سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. فلذلك لابد أن تعرف عظم قدر الصلاة، أن تعظم قدر الصلاة في قلبك، أن تشتغل في الصلاة. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني كلما خرج منه أحب أن يرجع إليه. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فالصلاة لابد أن تستشعر فضلها، تستشعر حقيقتها، تستشعر أنها صلة بين العبد وربه، أنها صلة بين الضعيف والقوي، أنها صلة بين الفقير والغني، أنها صلة بين الذي لا يقدر والذي يقدر، صلة بين هذا العبد الآبق وهذا الملك الرحيم. لابد أن تستشعر حقيقة الصلاة، ولذلك لما استشعرها محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال أرحنا بالصلاة يا بلال. ولذلك إذا لهمت عليه الأمور واشتدت عليه الكروب ولمت به الخطوب فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعرف قدرها وأن فيها استفراغ كل ما في الخاطر بين يدي الرب جل جلاله. وأنت مجرب هذا، فكلما مرت بك أزمة فزعت إلى الصلاة لتجد اللذة، لماذا تحرم نفسك من لذة دائمة إلى قيام الساعة؟ فعل الأسباب الملينة للقلب. هناك أسباب تلين القلب أخي الحبيب، لا بد أن تلين قلبك. ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه قسوة قلبه، قال يا رسول الله أنا قلبي قاسي، أريد أن ألين قلبي، أريد أن أبكي، أريد أن تسح مني دمعة، أريد أن أرحم. فقال صلى الله عليه وسلم امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذا سبب من الأسباب. يتيم تحس بفقدانه لأحد أبويه فتمسح على رأسه رحمة لينين قلبك، وأطعم المسكين تحس أن بطنه جائع ينكد عليه الجوع فلا يعرف نوما ولا يتلذذ بعبادة فتطعمه تقربا إلى الله جل وعلا فيلين قلبك. ليست المسألة مسألة عملية ديناميكية، لا، وإنما هي حقيقة أن تستشعر فقد هذا لأحد أبويه فتذكر فضل الله عليك ببقائك بين أبنائك أو ببقاء والديك لك. وكذلك المسكين حينما تطعمه ليتذكر فضل الله عليك بما من عليك من الخير والجود والغنى وغيرك محتاج إلى ذلك. حضور الجنائز، أن تحرص في كل أسبوع أن تعمد إلى أحد المساجد المشهورة في بلدك والتي يصلى فيها على جنائز كل يوم، أن تصلي على جنازة لتعرف أن يوما من الأيام سوف يكون هذا مآلك فلين قلبك. ثم تتبع هذه الجنازة إلى المقبرة فتشاهد أين توضع وكيف يصب اللبن فوقها، وكما قال الحسن أمر هذا آخره لحري أن يزهد بأوله، يقصد الموت والحياة، وأمر هذا أوله لحري أن يفزع لآخره، يقصد القبر وما بعده. فتتذكر أحوال القبر، ما هو حالك؟ هل أنت من السعداء؟ هل أنت من الأشقياء؟ أين أعمالك؟ هل تظن أن صلاتك تأتيك فتحاج عنك لما يريد أن يحيط بك منكر ونكير؟ أما أن صلاتك تقول ضيعك الله كما ضيعتني؟ فلذلك تستشعر مثل هذا الأمر حقيقة. عيادة المرضى، أن تزور مريض سواء تعرفه أو لا تعرفه وتتذكر الأجر في ذلك لينين قلبك وتعرف فضل الله عليك. تذكر الأجر على الخشوع من أعظم الأمور التي تلين القلب. لما تذكر أنك تخرج من صلاتك وقد كتبت لك كلها، هذا من فضل الله عليك، أو نصفها أو ثلثها أو إلى آخره، أن تكسب أعظم قدر من أجر هذه الصلاة فتجمع قلبك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الرجل من صلاة وقد كتب له نصفها ثلثها ربعها إلى أن قال عشرها. وحينما تتذكر فوات الأجر، ومنهم من تلف صلاته كثوب الخلق فتضرب في قفاه، فأنت تخاف عند هذه المرحلة أن تكون مثل هؤلاء. من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. أيها الأخ الكريم، من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. لما ترى بريق الفجر وترى أن هذا هو الأجر فإن الليل الذي قبله لا يوحشك لأنك لاحظت الأجر وفضله. تذكر الدار الآخرة من أعظم ما يعين على الخشوع. تأمل يا أخي واستعينوا بالصبر والصلاة، اطلبوا العون من الله تعالى بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني هذا الأمر لا يطلبه ويستعين به على أموره الصبر والصلاة إلا الخاشعين الذين خشعت وذلت قلوبهم لله. كيف يخشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالخشوع يذكرك به الدار الآخرة، نعيمها، أهل الجنة وما فيها من نعيم، نسأل الله العظيم فضله، نعيم القبر وسعادته، السلام من الهول والنشور، تأخذ كتابك بيمينك، يجعلك الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. تعيش مثل هذه الأمور، تتذكر الدار الآخرة وما أعد الله لأهل الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما تحرم الخشوع تتذكر الجهة الأخرى عياذا بالله منها، أهوال القبر، عذابه، أهوال القيامة، شدة الفزع الأكبر، الشمس ودنوها، المرور على النار عياذا بالله من النار وأهلها. فلذلك لابد أن تستشعر تذكر الدار الآخرة. في سنن سعيد بن منصور عن زيد بن علي عن ابن عباس أنه كان في مسير له، فنعي إليه ابن له بلغه موته، فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع وقال: فعلنا كما أمرنا الله تعالى، واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا قلب خشع لله جل وعلا. فلما نزلت به المصيبة مباشرة فزع إلى ما أمره الله تعالى به، المواظبة على الأذكار، بالتدبر والتفكر. مشكلتنا أيها الأحبة أننا لا نتدبر ولا نتفكر. يعني لما تتدبر وتتفكر في مسألة الأذكار التي تقولها في الصلاة، لما تقول الله أكبر، يعني أن تقول: يا ربي أنا افتتحت هذا الصلاة بأنك أنت أكبر من كل شيء، وأن كل شيء يخطر علي فلا يمكن أن يصل إلي في هذه اللحظة، لأنك أنت أكبر من كل شيء. هل حققت هذا حقيقة أم أنها دعوة باللسان؟ ثم لما تقول أحد أدعية الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، أنزهك وأقدسك يا ربي من أجل حسن الثناء عليك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، تعود نفسك على ألا تستعجل. مشكلتنا حين أخذناها عادة، فلذلك مباشرة لسان سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وعلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تجد أنها مسارعة في الانتهاء من هذه المهمة. لما تقرأ الفاتحة وتتأمل أنك تناجي الله مباشرة، تذكر فقط هذا الحديث والله يبكيك يا أخي الكريم، ويجعلك تخشع. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. أنت في الأرض وتعرف نفسك وقدرك، مباشرة تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله جل جلاله حمدني عبدي. من أنت ومن أنا حتى يقول الله جل وعلا لنا حمدنا عبدنا، وهل حمدناه حق الحمد؟ فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، هل نستشعر هذا؟ ثم تأمل: فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. أين نحن من هذه المناجات؟ هل نستشعر أن ربنا جل وعلا يجيبنا مباشرة؟ من نحن حتى يجيبنا ربنا جل وعلا؟ من نكون حتى يجيبنا ربنا جل وعلا؟ هذا فضل منه وكرم سبحانه وبحمده. ولكن حينما نفقد استشعار التلذذ بهذه الأذكار المطلوبة منا في الصلوات، فقدنا روح الصلاة وهو الخشوع. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي نصفين، العبادة لله والاستعانة لك أيها العبد. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سعى. مباشرة. المشكلة أنك لا تتلذذ بهذه الأذكار، لا تحس بمعناها، ثم بعد ذلك تقرأ سورة مباشرة، لا تتأمل في معانيها ولا تتفكر. ولذلك من المهم أن تنوع في قراءتك من القرآن في هذه الصلاة. يعني احنا اعتدنا بصريح العباره ايها الاحبه اننا نقرا من قصار السور، فتجد نمسك المعوذتين والاخلاص والكوثر والكافرون فنقراها نهذا هذا لا نعرف معناها. السبب اننا اعتدنا عليها، اصبحنا كالاله فقط نحرك هذه الجارحه التي هي اللسان بما جاء على خاطرنا مباشره. لكن المطلوب منا ان ننوع ايها الاحبه. مره يا اخي ممكن انك تصلي مثلا اذا اردت قصار الصلاه وتريد أن تقرأ من قصار السور، اقرأ آية يا أخي من طوال السور. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أخي اقرأها واركع، لكن تأمل فيها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تأملها يا أخي اركع، لست مطالب إلا أنك لابد أن تقرأ سورة البقرة كاملة، لا، لكن المطالب به أنت أن تتأمل وتعقل ما تقرأ. فإذا أردت أن تقصر من صلاتك اقرأ يا أخي ولو آية من كتاب الله، فاقرأوا ما تيسر منه، لكن اقرأوا بتدبر، وليس أن تهذه هذا لا تفهم معناه. فمن أعظم ما يسلبك الخشوع عدم التأمل والتدبر في أذكار هذه الصلوات، ثم لما تقول الله أكبر فتركع، فتجعل هذا الظهر منحني منكسر بين يدي الله جل وعلا، فتقول سبحان ربي العظيم، أنزه ربي العظيم. انظر هنا إلى اللفظ العظيم، لأنك أنت الآن منحني منكسر، فتعظم صاحب هذا الملكوت وهذا الكون، تعظم رب كل شيء ومليكه وأنت خاضع له. الأذكار يا أخوان متعددة، فلذلك لابد أن تحفظ أنت جملة من الأذكار حتى تنوع، ولذلك أقول أهل العلم هذا اختلاف تنوع، يعني لا تتلذذ به. مثلا صيغ دعاء الاستفتاح أكثر من 7، أوردها الشيخ ناصر رحمه الله الألباني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي احفظها ونوع منها حتى ما تكون مسألة فقط، تكون أنت كما قلت قبل قليل كالآلة تردد كل ما حفظته، وإنما تنوع حتى تتلذذ بهذه الأذكار. سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، فتذكر مثل هذه الأذكار وتتأملها، ثم تقول سمع الله لمن حمده. تعرف ما معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني أن الله قد سمع لكل من حمده وأثنى عليه جل شأنه. فإذا قلت ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يحصل لك من الأجر ما الله بعالي، فإنه مباشرة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. قبلها لما تكون في صلاة الجماعة، لما تقرأ يقرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لما تقول أنت آمين، إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. كم مرة يمر عليك غفران الذنوب في الصلاة وأنت تقول أنا ما أريدها، أنت الذي ترفضها، السبب أنك لا تتدبر، لا تتأمل، لا تخشى. يعني أنا أقولها حسن ظن برحمة الله وعفوه، كم من إنسان دخل خاشعا للصلاة فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لماذا؟ لأنه استشعر حقيقة الصلاة، فإذا استشعر أن يقول آمين وأن يقول ربنا ولك الحمد، وكما يأتي معنا بعد قليل حينما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، استشعارا حقيقيا يرجو فضل الله ويجزم بأن الله تعالى يحقق وعده، فلذلك مباشرة أن يخرج من صلاته بهذا الأجر العظيم. المشكلة أحبتنا أننا لا نريد أن الله يغفر لنا بصريح العبارة، السبب أن نفرط في مثل هذه الأمور التي هي سهلة. يا أخي أنت مصلي مصلي داخل المسجد، ما الذي يمنعك أنك تستشعر؟ ما الذي يمنعك أنك حتى المرأة مصلي، ما الذي يمنعها أن تستشعر؟ ما الذي يمنعها أن تتأمل في هذه الألفاظ وهذه الكلمات الجميلات التي هي تقرب إلى الله جل وعلا حسن ثناء عليه؟ السبب أننا لا نستطيع أن نستشعر عظم قدر الصلاة وأن لها قدرا حقيقيا، فلم نزرعه في قلوبنا. الأذكار التي بعد الصلوات لابد أن تتأملها، تجد بعض الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا يدري ماذا يقول، هذا سبحان الله يعني أنزه الله، يا أخي كلها 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير تمام 100. تعرف ما معنى هذا؟ يا أخي اغفر لك ذنوبك. ما الذي يمنعك أن تتأمل وأن تتريث في ذكر هذه الأذكار؟ أن تذكر الرب، أن تذكر الملك، أن تذكر ملك الملوك، لست أن تذكر يعني أي ذكر عادي، أن تذكر أنت من أنت بحاجة إليه وهو في غنى عنك وفي غنى عن عبادتك وفي غنى عن سائر أمورك. فإذا تأملت مثل هذا الأمر حصل لك خيرا كثيرا. التفكر في مخلوقات الله جل وعلا، السماوات الأرض، بديع اختلاف المواسم، حر برد ربيع خريف، الأشجار مكسية بعدها تحط أوراقها. التفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وفي البقرة إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون. فلابد أن تحيي قلبك بالتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، ولذلك جاء ولم يتفكروا أو لم يتدبروا. فلا بد أن تعقل، لا بد أن تتفكر وأن تتدبر، لأن هذا يدلك على عظمة الله. وأنا فقط لن أطيل معك في هذه، لا لكن تأمل سليمان عليه السلام كيف تفكر وتدبر لما قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. هذا التفكر الحقيقي، هذا التأمل الحقيقي، علم أن هذا فضل من الله تعالى عليه، فمباشرة ربطه بالرب جل جلاله وتدبره لهذه النعمة التي أسداها الله تعالى عليه. هذه الجملة أيها الأحبة فيما يصلح لتطويع القلب للخشوع. أما الجسد فهو الآلة التي يحركها القلب، والقلب مرتبط بالجسد كما الجسد مرتبط بالقلب، فلا بد أن تعطي هذا الجسد له أسباب، لا بد أن تذللها ليكون هذا الجسد من الخاضعين، لا بد أن يكون من المطمئنين، يعني لا يكون هذا الجسد مشوش يتحرك، لا بد أن نعمل له عملية تدريبية تمرينية حتى أنه يخضع للقلب ويستطيع الملك أن يتحكم بهذا الملك. والملك لا ينفعه سماع طاعته وهو مخلوع، بل لا بد من سماع رعيته له وهو قائم على ملكه. فكذلك هذا الجسد إذا لم يكن يستمع للملك ويستجيب له، إذا لم ينتظم له، فإنه لا ينفعه شيء. نريد أن نربي الجسد على أن يخضع لهذا الملك. أولا إعطاء الجسد حقه، لابد أن تعطي جسدك حقك، هذا الجسد من اللحم والعظم لابد أن تعطيه حقه. أولا الأكل لابد أن يكون بقدر، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، حتى ما يشتغل القلب بحاسة الجوع، فلابد أنك أن تعطي جسد حقه. وأيضا حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لا تفرط في الأكل بحيث تسبب لك تخمة، لا، فإنما المؤمن يأكل من معي واحد والمنافق يأكل من سبعة أمعاء. لابد أنك، يعني لا أقول لك جوع نفسك ولا أقول لك لا تمتع نفسك من الأكل، كل ما اشتهيت كل مما لذ وطاب واشكر ربك على هذه النعمة، لكن لا يصل بك هذا الحال إلى حال التخمة بحيث أنك تنسى حق النفس وتنسى حق الماء وتنسى وتنسى، لا، وإنما راعي قدرك في الأكل، راعي قدرك في الأكل، لأن كثرة الأكل تسبب التخمة، إذا تسببت لك تخمة تسبب لك كسل، فإذا تسبب لك كسل خمد الجسد فلا يستطيع أن ينهض بأمور العبادة. ولذلك تجد أناس كثير يرجعون من دوامهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية، قبل صلاة العصر مثلا في الصيف يعني يصل إلى 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 ساعة كاملة أو إلى ساعة ونصف في بعض البلدان إلى ساعتين، فيجد فيأكل أكلة دهنية فتدخمه فيضطر إلى أن ينام، ينام عن ماذا؟ عن صلاة العصر والعياذ بالله. لكن لو تقلل من الأكل تقربا لله تعالى، هو لن يموت جوع، مو بإذا جاء العصر بعد الصلاة سوف يأتي يلهث يبحث عن الأكل، لا والله لن يجوع، وإنما هي التخمة والإفراط في عدم إعطاء كل شيء قدره. الثاني النوم، لابد أن تعطي جسدك حقه من النوم. الناس حقيقة، يعني ما أقول بين إفراط وتفريط، الناس في تفريط حقيقة، ما في إفراط، يعني ما في أحد قد يعني جف النوم، بل كل قد غلى في النوم. يعني تجد يعني الناس اللي ينام 8 ساعات واللي ينام 10 ساعات، بل في الصيف والعياذ بالله تجدهم ينامون إلى 12 ساعة، يربط من بعد صلاة الفجر، من بعد طلوع الشمس، ولو أصلا لا يقدرها بصلاة الفجر، من بعد طلوع الشمس إلى أن تغرب الشمس وهو نايم والعياذ بالله. فالجسد أصبح عنده تخمة من النوم، مليء من النوم، فاهترى، أصبح مهترئا لا يستطيع أن ينهض بهمة. النوم يؤدي إلى الكسل، إلى الخوى. أنا لا، يعني لا يوجد، أنا يعني في في فيما أراه من مجتمعاتنا أن هناك والله جفاء عن النوم، حتى أني أقول لا والله يا أخوان لا لا لا، يعني لا يجوز لكم أن تجفون عن النوم واجتهدتم بالعبادة، لا، أنا أقول في غلو في النوم، في إعطاء النوم أكثر من قدري، لابد أن تعطي النوم قدره. السبب في هذا أن أوقاتنا ملخبطة، أوقاتنا غير منظمة، فلذلك تجد أن النوم ليس له وقت عندنا، وإنما تجد الناس يعني يستغلون النوم للخروج من الأمور التي يعيشونها في حياتهم، فهذا يهرب من صخب الحياة، وهذا يهرب من مشقة الزوجة، وهذا يهرب من مشقة العمل، فتجد أنه ليس له علاج إلا أن يغيب عقله بالنوم مما هو فيه. والسبب في هذا أن الدنيا مرتبطة بعضها ببعض، لا بد أن تنظم أمرك حتى تصل إلى ما تريد إليه. الرياضة والاسترخاء، الجسم لا بد أن يتريض، مل 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 من الدعة، مل من الكسل، مل مل. ولذلك تجد في البلدان انتشرت يعني الصلاة الرياضية، لماذا؟ لأن الجسد يحتاج إلى أن يتنشط. أصابته حالة من الترهل يحتاج إلى أن يتنشط، لا بد أن تريض نفسك. نحن أمة الإسلام عندنا أمور للتريض لا يمكن أن توصف، أولها المشي إلى الصلاة. لا تركب يا أخي وامشي. كيف أنا أستطيع أمشي؟ لأنك تخرج للصلاة متأخر، أخرج مبكرا، فامشي إلى الصلاة، أدي الصلاة بسكينة وهدوء بحيث أنك تعطي كل جوارح ويكفيك في تمرين جسدك في خضوعك ونزولك وما شابه ذلك، لا أنك تجعل جسدك لا تعطي حقه من التريض. لابد أن تتريض، لابد أن تعمل رياضة لتعطي جسدك حقك ليمشي معك حتى لا يمل من الوتيرة الواحدة. الجسد يحتاج إلى قراءة نافعة، أن تقرأ ليكون حالة من الاسترخاء في جلسة صحية مفيدة. الرفق والأنا في الحركة، لا تكون عاجلا تلتفت يملة فتشد عضلة في ظهرك أو يسرة مباشرة، بل امشوا عليك السكينة. السكينة السكينة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور كلها يستحق الجسد أن تعطيه حقه. الأمر الثاني مراعاة الجو المحيط بك حينما تريد إلى الصلاة. الجو الجيد يعني الغرفة أو المسجد تريد أن تصلي فيه يكون تهويته جيدة، يكون هواءه نقي صحي. جسمك يحتاج إلى هواء نقي، لما تطلع من صلاة الفجر تنفس الصعدة وأنت تمشي قليلا لا تستعجل، فخذ نفسا عميقا لتستنشق من هذا الهواء النقي الذي بعد صلاة الفجر قبل تلوثه بالمعدات والآليات والسيارات والمركبات. ولذلك لابد أن تأخذ جوا جيدا. الاعتدال في المناخ، تبتعد عن مسألة الحر الشديد ومسألة البرد الشديد في مسألة المنازل، بل لابد أن يكون هناك اعتدال في المناخ. ولذلك عن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فقال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أمرهم بالإبراد لأنه في شدة الحر لا يستطيعون أن يتقنوا صلاتهم، يذهب الخشوع. وفي الحديث الآخر عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيعمد أحدنا إلى قبضة من الحصى، لأنه المسجد غير مفروش، فيأخذ قبضة من الحصى فيجعلها في كفه هذه ثم يعني يردها من اليمين لليسار، فإذا بردت سجد عليه حر. ولذلك مراعاة المناخ مطلب مهم. المرة اللي تصلي في بيتها مو بتروح تصلي لي في غرفة حارة تقول حر 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 ما صدق تطلع صلي. طيب أخي صلي في حرة في غرفة مكيفة. لماذا إذا جاءك ضيوف تولعين المكيف تشغلين التكييف مبكرا لتكون الغرفة مجهزة ويكون جوها مناخها لطيف؟ لماذا في الصلاة لا نعطيها حقها؟ الإضاءة، بعض الناس يدخل ويصلي في ظلام ثم إذا تحرك شيء فزع قلبه والتفت إلى غير الله. اجعل إضاءتكم معتدلة لا صاخبة ولا مظلمة، فإن الله تعالى لم يأمرنا بالصلاة في الظلام. الهدوء غير السكون، الهدوء يعني الطمأنينة، ليس السكون الذي يجعل لو سقطت إبرة فزعت منها، لا، إنما الهدوء في الوقت. ابعد عنك ما يشوش عليك بالك ومزاجك. إعطاء كل شيء حقه من الحقوق الواجبة والمستجدة مثل العمل، لابد أن تعطي عملك حقه. أما إذا كان عندك تفريط تجد أنك مكتئب نفسيا بسبب تفريطك في عملك وتأخرك، والديك وحقهما عليك وبرك بهما، زوجتك، أولادك، أخوانك، أخواتك، إعطاء كل ذي حق حقه حتى تكون نفسك متتابعة. لأن النفس في, 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 في سائر العملية التعبدية هي كالسلسلة يصل بعضها بعضا، فلا بد أن تعطي كل ذي حق حقه. أخذ الزينة والاستعداد لها في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. قال ابن نعجة عاتبت عليا في لباسه فقال يقتدي به المؤمن ويخشع القلب. يعني لابد أن تأخذ اللباس الذي يليق بك. مشكلة الناس يجي إذا جاء إلى صلاته والعياذ بالله جاء بثوب النوم، جاء بالبيجامة، جاء بأرض الثياب، يأتي من غير عمامة، من غير شماغ، من عار طاقية. لماذا يا الصلاة لابد لها من زينة، تطيب لها يا. أنت جاي تقف بين يدي الله جل وعلا، تجمل لها، البس أحسن ثيابك يا. أنا ما أقول لك خذ لباس العجب والشهرة واللباس الذي يمنعك من الصلاة، خذ اللباس الذي ترتاح فيه في صلاتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ زينته إلى الصلاة وكان يسرح لحيته عليه الصلاة والسلام. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تتوضأ مثل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، تسبغ الوضوء يعني تعطي كل عضو حقه من الغسل. من عدم إسراف، من أعظم الأسباب الإسراف يا أخي في الوضوء، يفرط عليك الخشوع. تجد الواحد يفتح حنفية الماء ثم يجعلها تسكب ويقعد توضأ لربع ساعة. يا أخي ما يجوز هذا شرعا. قلما تجد إنسان أنه يغلق الصنبور كلما بين غسلة للعضو وأخرى يفتحها، قلما ما تجد هذا من المسلمين اليوم. وأنت منهي عن الإسراف ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، مو تتوضأ بعجلة، بعض الناس يأتي وفي رجله لم تغسل كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. أن تصلي مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي كما صلى. يا أخي اشتر شريطا واسمع كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو اشتر كتيبا صغيرا. ومن أجمل ذلك صفة الصلاة للشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، مبذولة في كل مكان ولله الحمد والمنه. تعويد الجسد على الطمأنينة وعدم العجلة في كل الأمور، لأن العجلة من الشيطان، وكان الإنسان عجولا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، تأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقبوا. عود نفسك على الطمأنينة، عود نفسك على عدم العجلة، مو بتكون عجل في كل الأمور، لا، إنما كن امشي على هدى والطمأنينة وتأنية. لا قل تثاقل ولا تماوت، لا، كن مشدود الظهر، كن قوي العزيمة، أظهر عزة المسلم وشكيمته، ولكن من غير عجلة. المحافظة على موارد الشر على نفسك، السمع والبصر واللسان، لا بد أن تحفظ عينيك. واحد يجلس لي أمام ما يسخط الله تعالى ثم يذهب بعد ذلك يصلي، كيف يخشع قلبه إذا حضر إلى الصلاة نظر ما له وتذكر ما شاهده قبل قليل من المناظر والصور التي تقلق القلب وتفزعه، يستمع في سياراته إلى الأغاني ثم يغلق ويدخل يصلي، كيف تريد قلبه ينقى؟ أين تعظيم قدر للصلاة؟ يتكلم بلسانه ويغتاب وينم ويكذب ثم يدخل إلى الصلاة، أين تعظيم قدر الصلاة؟ أرأيت إنسانا يريد أن يدخل على أحد الأمراء أو أحد الملوك يطلب منه حاجة، أرأيته قبل ذلك ممكن أن يدخل ويسب في سياسة حكومته أو في سياسة هذا الأمير في رعيته؟ لا يمكن. وإنما تجده كلما دخل أثناء وكلما هذا بجل، ولو كان في قرارة قلبه أنه غير محب لذلك. الرب جل جلاله كيف تدخل إليه وأنت تسمع ما حرمه عليك، أو تنظر إلى ما حرمه إليك، أو تنطق بما حرمه عليك، ثم بعد ذلك تأتي تدخل إلى الصلاة وتقول أنا والله لم أكن من الخاشعين؟ استحداث التوبة على الدوام، كلما أذنبت فتوب إلى الله جل وعلا، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فلذلك أنا أقول لك لا أستطيع أن أقول لك لا تذنب، لكن أقول لك كلما أذنبت فتب واستغفر. تنظيم الوقت، من أعظم الأخطاء أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك، فلا بد أن تقدر وقت الصلاة، تجعلها تقدير في وقتك، يعني بمعنى أنك قبل 5 دقائق لا ترتبط، وبعد 5 دقائق لا ترتبط، اجعل معك التقويم اليومي في جيبك. انظر صلاة الظهر كم، والله مثلا أذان على الساعة 12، من 12 إلى 5 لا يكون عندك ارتباط، يقيم الصلاة كم؟ 12:30، يعني إلى الساعة 1:45 لا يكون عندك ارتباط. ألا يستحق ربك هذا الوقت؟ تجد بعض الناس يأتي ويؤذن عن المغرب وهو يبعد عن، يريد أن يصلي في مسجد يبعد عنه قرابة 15 كيلو، ثم يسرع في السيارة، لماذا تكون قلق؟ يا أخي صلي في أقرب مسجد وأدرك موعدك بعد ذلك. هذا وقت الصلاة، موعد بينك وبين الله جل وعلا، لا بد أن تعطيه قدر. لماذا تحافظ على مواعيدك مع الناس وتضيع موعدك الذي بينك وبين ربك؟ هذا موعد بينك وبين الله جل وعلا، ألا يستحق أن تعطي هذا الموعد قدره فتستعد له قبل الوصول إلى غيره؟ لماذا أن تهتم بالمواعيد مع الناس وتضيع المواعيد التي بينه وبين ربك؟ أنا ما عمري رأيت إنسان يريد أن يحضر المستشفى وعنده موعد مهم وهو متألم ويأتي للمستشفى بعد موعده، تجده يجي قبل الموعد إلى قبل بساعة. لماذا الصلاة يا أخي لا نحضر إليها ونعطيها شيء من وقتنا؟ أن والله هذه المواعيد يجب علينا أن نرتبط بها وأن نفرغها لله جل وعلا. يا أخي من ترك شيئا لله عوضه خيرا من هذا في حال الحياة الدنيا. أنت بحاجة إلى الصلاة، بحاجة إلى الخشوع، بحاجة إلى الطمأنينة في ظل هذه الحياة الصاخبة، في ظل هذا القلق الدائم، في ظل هذا الاكتئاب الذي داهم الناس. لو خشعت قلوب الناس والله لسلموا كثير من هذه الأمور. عود نفسك على أن تبكر للصلاة، يعني أنه منذ أن يقول حي على الصلاة تقول سمعنا وأطعنا. تأمل الحال السلف لما كانوا يسمعون المؤذن فيقول حي على الصلاة، فإن كان رفع فأسه لم يرجع أسقطه من خلفه وذهب إلى الصلاة. فلذلك بارك الله لهم في أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم، وبقي ذكرهم إلى قيام الساعة. أنت يا أخي الكريم منذ أن تسمع النداء إلى الصلاة فأجب، هذا منادي الله يناديك. فلا بد أن تعود نفسك على التهجير إلى الصلاة، أن تحافظ على تكبيرة الإحرام وتجعلها جبلة في داخل قلبك، أن تفريطك فيها من أعظم الأمور. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كانت له أمان من النفاق والنار. الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو قابل إلى أن يكون إسناده حسن لغيره كما قال ذلك الألباني وغيره رحمهم الله. تأمل، تحافظ عليها 40 يوم. معنى ذلك بعد أن تحافظ عليها 40 يوم خلاص أنت أصبحت الآن انتهيت دورة التدريب، تبدأ تكون عندك جبلة جبلة أن تحافظ على هذه التكبيرة ولا تبتعد عنها. تعود أداء النافلة في المنزل لتحافظ على الوقت وتحسب حساب الفرض. يعني أنت لما تعود نفسك على أن تصلي راتبة الفجر في البيت راح تضطر إلى أن تستيقظ قبل الصلاة بما لا يقل عن 5 دقائق فتتوضأ، فإذا أذن المؤذن مباشرة صليت ركعتي الفجر ثم نزلت، لأنك تخاف أن تفوتك الصلاة، فلا يمكن أن تحافظ على النافلة وتضيع الفريضة. فالحل في ماذا؟ أنك تعود نفسك على أن تصلي في البيت نافلة الصلاة. احذر المؤثرات الخارجية عليك في الصلاة وابتعد عنها. هناك مؤثرات خارجية تؤثر عليك في صلاتك، مثل الابتعاد عن الملهيات، الثوب المزركش والمعلم الذي يلهيك، الصلاة أمام المراية، الجوال تجعله في جيبك فيرن فتلتفت، أغلق جوالك اجعله على الصامت لا تلتفت إليه. هذه المؤثرات الخارجية أبعدها عنك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول: إني لا أدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. مؤثرات خارجية تمنع من الخشوع، فلذلك ابتعد عن هذه المؤثرات الخارجية التي تؤثر عليك. جوالك أغلق، لا تصلي أمام مراية، لا تصلي وعلى ثوبك ثوب معلم يلهيك ويشغلك، أو يكون شماغك جديد تقعد تشتغل بشماغك عن الصلاة، ما يصح هذا، هذه صلاة. صفاء الجو من كل منغص، الأصوات والمذياع، فلذلك لابد أن يكون الجو عندك متهيئ. يا أخوان هذه صلاة، اعرفوا قدر الصلاة، اعلموا قدر الصلاة حتى يتحقق لكم ما تريدونه. لذة الخشوع، لابد أن تعرف أن الخشوع لذة. يعني رحم الله سعيد لما قال: لو يعلم الملوك وأتباعهم ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. ورحم الله مالك بن دينار حينما قال: لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. استشعروا لذاتها. وقبل قليل قلت لك لما قال سفيان: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 أخرى. لذة الخشوع لا يمكن أن توصف يا أخي الكريم. إذا أردت لذتها فاقرأ في سير السلف الصالحين كيف كانوا يتلذذون بمناجاة ربهم ووقوفهم بين يديه. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقف صافا يصفونه كأنما هو حائط، تأتي الحمامة فيقع الطير على كتفه لا يدري به، يضرب بالمنجنيق فيمر من بين يديه لا يشعر به. لماذا؟ لأنه استشعر لذة الخشوع فنسي كل شيء، فنسي كل شيء. الرجل الذي قام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا؟ قال: أنا. هو صاحب له. فقام يصلي، فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم فلم يقطع صلاته، ثم رماه بآخر فلم يقطع صلاته، ثم رماه بثالث فاضطر إلى أن يوقظ صاحبه، فلما رام فيه قال: يرحمك الله ما حملك على هذا؟ قال: ألا يقظتني؟ قال: والله لقد كنت أكره أقرأ صورة لقطع نفسي أحب إلي من قطعها، فوالله لولا أن أضيع حصن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أيقظتك. هذا حس بلذة المناجاة. اقرأ أسيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تسمع لقراءتك. هؤلاء استشعروا لذة، استشعروا لذة المناجاة لله جل وعلا، فلذلك تلذذوا بهذا الخشوع فأصبح عندهم ملكة وسجية من طباعه. موانع الخشوع أيها الأحبة: الذنوب والمعاصي، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عدم استحداث التوبة. أنا كما قلت لك قبل قليل لا يمكن أحد لا يذنب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لكن ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. هنا المحك، لابد أن تستحدث التوبة، فلذلك لابد أن تجعل التوبة دائما في قلبك. قيل للحسن جاءه رجل قال: أني أريد قيام الليل، فلا أستطيع. قال قيدتكم خطاياكم، ذنوبكم، معاصيكم، عدم توقير الرب جل جلاله وتعظيمه في القلوب، عدم تعظيم قدر الصلاة، ترك صلاة الجماعة وإهمالها وعدم المواظبة عليها من أعظم ما يمنع من الخشوع. تجد الإنسان، أنت الآن تأمل حتى نفسك يا أخي، لما تصلي في المسجد غير لما تصلي في بيتك، تجد أنك بسرعة يشغلك شيء يلهيك شيء. المرأة عدم الاهتمام بالوقت والنوافل، تجد مباشرة تصلي تركع 4 ركعات مباشرة، لا تهتم بالوقت ولا تبالي به، وأفضل الصلاة وأفضل الأعمال الصلاة على وقتها. فلذلك يفقد الخشوع، العجلة وعدم الطمأنينة. جاء رجل فدخل المسجد فصلى مباشرة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. لابد أن يكون هناك طمأنينة، لابد أن الجوارح تأخذ حقها من الخضوع لله جل وعلا. أكل الحرام والعياذ بالله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه للسماء، يا رب يا رب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هجر القرآن والعياذ بالله، عدم قراءته وتدبره، وإن قرأه يهده هذا، بل لا بد من الوقوف مع آياته والتفكر والتدبر في وعده ووعيده وفضله. ترك الصيام، وهذا من أعظم الأمور. تجد بعض الناس والعياذ بالله لا يصوم لله تعالى إلا رمضان. الصيام من أعظم ما ينفع البدن ويلين القلب، لأنك تتحسس حقيقة قربك لله جل وعلا بترك هذه الشهوات لله جل وعلا، شهوة الطعام والشراب والفرج، تقربا لله جل، تمنع نفسك منها تقربا لله جل وعلا. فإذا أردت أن يلين قلبك وأن تخشع جوارحك عليك بالصيام. الاثنين والخميس، أيام البيض، عاشوراء، عرفة، 6 من شوال، فلا أقل يا أخي الكريم أن تصوم 3 أيام من كل شهر، فإنها كصيام الدهر، فالحسنة بعشرة أمثالها. الغفلة عن أثر الخشوع، تغفل عن أثر الخشوع، تجد جوارحك مشوشة ومضطربة ولا يمكن أنها تلتزم لك على شيء، لأنك غافل عن أثر الخشوع. صحبة البطالين، تجد إنسان يجلس مع ناس وفيها كثير من المنكرات، دخان وشيشة وسماع أغاني، ثم يقوم إلى الصلاة وهم جالسين لا يقومون معه إلى الصلاة، مرة مرتين هو راح يجلس معهم. فلا بد أن تترك صحبة البطالين، ضعف محبة الله جل وعلا، وهذا هو أعظم شيء. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من كل شيء أشد حبا لله. فإذا نادى مناديه حي على الصلاة حي على الفلاح، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وتفنى عظام الصب بعد مماته، وأشواقه وقف عليه محرم. فلذلك لابد أن تشتاق إلى الله جل وعلا، لابد أن تأنس بذكره، لابد أن تتلذذ به، وهذا هو الذي عليه المدار. لما ضعفت محبتنا لربنا جل وعلا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فلابد أن نحيي محبة الله تعالى في قلوبنا كما سلف، من تعظيمه وتوقيره ومعرفة أثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى علينا، أن نعبده ربنا جل وعلا استحقاقا لعبادته وحاجتنا وفاقتنا إليه جل وعلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا من الخاشعين. اللهم إنا نسألك ربنا ألا تؤاخذنا بما نقول، وأن تجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13918.